بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعلم رحمة الله أن التوحيد هو إقرار الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو دين البصر الذي أرسله الله به إلى عباده. فأوله نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما بلغوا الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائق بينهم وبين الله تعالى، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم وشفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
أكمل. ها.
فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم الدين دين ابيهم ابراهيم عليه السلام، ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض الحق.
محض حق لله. نعم،
محض حق لله لا يخلق منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. والا فهؤلاء المشركون يشهدون ان الله هو الخالق وحده لا شريك له، وانه لا يرزق الا هو، ولا يحيي ولا يميت الا هو، ولا يدبر الامر الا هو، وان جميع السماوات ومن فيهن والاراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
يكفي، حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بتوفيق الله وإعانته سبحانه وتعالى بمذاكرة ومدارسة هذه الرسالة من رسائل الإمام محمد رحمه الله. وأظن قدمنا في جلسة سابقة ترجمة وذكر بعض يعني أعمال الإمام محمد رحمه الله. وهذه الرسالة يعني كما يذكر أهل العلم ومشايخنا من الرسائل المتميزة والتي تميز بها الإمام رحمه الله تميزا عظيما. ولعل يشيرون دائما أن أعظم يعني ما كتب الإمام محمد رحمه الله هو كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات. مدارها كلها لا شك، وعامة كتب الإمام محمد رحمه الله، مدارها على توحيد الألوهية وتصفية هذا التوحيد من جميع الشوائب، ومعرفة ما يؤدي إلى تحقيقه وزيادته، وأيضا بيان ما يؤدي إلى نقصه أو نقضه أو ما يضاده. وكشف الشبهات لا شك تعرض فيها الإمام محمد رحمه الله أن أثاروا عليه شبهات كثيرة، فجمعها ثم بينها ورد عليها وبين بطلان أدلتهم أو ما تعلقوا به من هذه في هذه الشبهات. نبدأ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله. وهذه كما ذكرنا ودائما طريقته رحمة الله عليه أنه ينبه القارئ والسامع والطالب والمتعلم إلى ما سيذكره. وهذه كما ذكرت يعني كلمة ما يعرفها أهل العلم قديما أنها للتنبيه وشحذ الهمم. ثم الإمام محمد رحمه الله أيضا من طريقته التي دأب عليها في رسائله وكتبه ومؤلفاته وردوده أيضا أنه يشفع هذه الكلمة التي تدعو إلى شحذ الهمة وبيان أن ما سيلقيه وسيقوله يعني يعتنى به وأنه من العلم النافع حتى يشحذ الهمم ويجذب الانتباه، يشفعها دائما بالدعاء. فشحذ الهمة مع الدعاء لمن شحذ همته أو طلب منه أن يعلم وأن يتعلم وأن يتنبه. وهذا من حسن صنيعه رحمه الله. ثم بدأ وقال أن التوحيد، يعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تعريفه للتوحيد. وهذا التعريف نعم دأب عليه كثير من أهل العلم قديما وسلفا وخلفا عند الكتابة وعند استعراض يعني مذهب أهل السنة إجمالا لا تفصيلا، وهكذا هو رحمه الله. ومثل ما قلنا الأصل في كتابته وفي رسالته هذه على وجه الخصوص وغيرها أيضا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فبين وقال هو أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تعريف مجمل. وأما عند التفصيل هو وغيره أيضا سلفا وخلفا يفصلون في التوحيد على ما نعرف، إما في التقسيم الثنائي وإما في التقسيم الثلاثي. فمراده رحمه الله بالتوحيد هو توحيد الألوهية ولا شك. لذلك بين وقال أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وبين أيضا أن هذا التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة ومدار هذا التوحيد أنه هو دين الرسل الذي أرسلهم الله، الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى خلقه وعباده. فمراده رحمه الله بيان مهمة الرسل وأنها تدور على تحقيق توحيد العبادة، هذا ما سيبينه في هذه الأسطر القليلة. وبيانه أيضا تعريف توحيد العبادة، وهو كما بينه أهل العلم إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وأجمل يعني بقية التعريف وهي عند أهل العلم مدونة، وعنده أيضا رحمه الله مع اعتقاد وحدانية الله تبارك وتعالى في الذات والأفعال والصفات. وبهذا يعني الجزء الأول وهو ما ذكره رحمه الله توحيد الألوهية، والقسم الثاني مع اعتقاد، أي مع كونك تعبد الله عز وجل وحده لا بد من اعتقاد وحدانيته عز وجل في الذات والأفعال اللي هي الربوبية، ثم الصفات وهو توحيد الصفات أو توحيد الأسماء والصفات. وعلمنا أن التوحيد قديما يقسمه العلماء إلى قسمين، التوحيد العلمي الخبري وتوحيد في العلم والمعرفة والإثبات، وهو الجانب العلمي والجانب الاعتقادي، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والقسم الثاني هو توحيد في القصد والطلب، وهو إفراد الله عز وجل كما أشار بالعبادة، أو يقولون التوحيد العلمي في الأول في الاثنين في الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي في الثاني وهو توحيد الألوهية. ليه؟ لأن كلها جوانب عملية قولية اعتقادية وفعلية يمارسها الإنسان ويمارسها العبد لله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية توحيد العبادة. والقسمة الثلاثية نعم أفردوا توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية، وإلا فهو داخل في التوحيد أو توحيد العلم والمعرفة والإثبات، لأن كلها ينبغي معرفتها وينبغي العلم بها ومعانيها وينبغي إثباتها لله تبارك وتعالى كما الأفعال. هذا يقول هو التوحيد أو هو الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به الرسل جميعا، فأولهم أول الرسل طبعا. وهنا لا شك ما نعرف الفرق بين الرسول وبين النبي، وإلا فالأنبياء أسبق آدم عليه الصلاة والسلام نبي، وهو قبل نوح، وكذلك شيث وإدريس، هؤلاء كلهم أنبياء وكانوا قبل نوح، لكن نوح هو أول رسول، وهذا عند كلمته وقوله التي قالها الرسل الذين أرسلهم الله، أو الدين الذي دين الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى العباد وإلى الخلق. والرسول أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. ويفرقون بين النبي وبين الرسول أن النبي يبعث إلى قوم الأصل فيهم الإسلام والإيمان، وأما الرسول فهو الذي يبعث إلى قوم دب أو كثر وانتشر فيهم الكفر والشرك. فإذا كان من بعث إلى قوم غالبهم الإسلام والإيمان فهو نبي، وإذا كان غالبهم الكفر والشرك فهو الرسول. وأما بقية الفروق التي ذكرت، كون هذا يأتي برسالة جديدة أو هذا مأمور بالتأدي، كلها فروقات لا تصح ولا يصح منها شيء أبدا، بل جميعهم الأنبياء والرسل أمروا بالتبليغ. جميع الرسل والأنبياء منهم من يأتي برسالة جديدة ومنهم من لا، فلا يلزم أن يكون الرسول قد أتى بشريعة جديدة، ولا أيضا يصح أن نفرق بين النبي والرسول بأن هذا أمر بالتبليغ وهذا لم يؤمر بالتبليغ، هذا خلاف يعني حكمة الله تبارك وتعالى. أيضا كلهم أرسلوا، كلهم أمروا بالتبليغ، وكلهم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، كلهم الأنبياء والرسل. يقول فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه، ومثل ما قلنا لماذا؟ لأن الشرك قد حدث وعم وانتشر، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كان على الإسلام وعلى الإيمان، حتى دب الشرك في قوم نوح، فكان حين أرسله الله عز وجل هو أول رسول أرسل، أي بعد حدوث الشرك كما ذكر الله عز وجل. وأصل شركهم وكما بينه رحمه الله أنهم غلوا في الصالحين، أنهم غلوا في الصالحين غلوا عظيما جدا. وذكر هؤلاء الصالحين كما ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، قال لما غلوا في الصالحين أي في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء هم الرجال الذين كانوا من الرجال الصالحين في قوم نوح على النبوة السابقة قبل نوح، ثم ماتوا، وبعض الروايات تشير إلى أنهم ماتوا يعني متقاربين جدا في خلال 1 أو 2 شهر، فحزن القوم عليهم حزنا شديدا، فصوروا لهم هذه الصور والتماثيل بحجة أنهم إذا رأوا هذه الصور والتماثيل تذكروا الصالحين وتذكروا عبادتهم، ومن ثم ينشطون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويذكروا الله كما كان أولئك الصالحين يفعلون. ثم بعد العهد الأول والثاني أقول نسي أولئك القوم أو جاءهم الشيطان أن هؤلاء لم يصوروا ولم يجعل لهم التماثيل إلا لمنزلة عظيمة لهم عند الله جل وعلا، فاعبدوا الله واطلبوا من الله جل وعلا عن طريق هؤلاء فإن شفاعتهم ترتجى، كما بين لهم الشيطان ذلك كما جاء في بعض الروايات. ثم يقول وآخر الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. وبعد الطوفان كما نعرف، بعد يعني مكث نوح عليه الصلاة والسلام فيهم السنوات الطويلة كما ذكر الله عز وجل ألفا إلا خمسين عاما. الطوفان يقولون أنه أخذ كثيرا من هذه التماثيل ثم استقر بها القرار في مكان في منطقة جدة التي نعرفها في الجزيرة هنا، ثم الشيطان جاء وسول للرجل اللي هو الذي أتى بهذه الصور والتماثيل إلى مكة ونصبها حول الأصنام عمرو ابن لحي الخزاعي. نعم، بل يقولون جاءه في المنام الشيطان وبين له أن هناك صورا لرجال وتماثيل لرجال صالحين، ائت بها إلى قومك تستجاب وتطاع وتكون عبادتكم أقرب إلى الله، وإلا كانت العرب أيضا على الحنيفية. ولكن جاء عمرو بن لحي وكان سيدا في قومه وكان كريما وكان محبوبا عندهم، فدعاهم إلى عبادة هذه الأصنام، وأن عبادة الله عن طريق هؤلاء أقرب وأرجى أن تقبل وأن يشفع الله عز وجل فيهم ويجيب دعوتهم. وفعل، أقول فعلوا لما دعاهم إليه سيدهم والعياذ بالله. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا هو الذي كسر صور أولئك الصالحين بعد أن عبدها قومه يعني قرابة قرن من الزمان والعياذ بالله. نعم، الشاهد يقول أرسله الله، أي أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام إلى أناس يتعبدون، قال ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. إذن عندهم توحيد إيش؟ العبادة، توحيد الألوهية. وهذه القسمة يعني أشار إليها الإمام رحمه الله، مع أن كثير جدا من أهل البدع والأهواء ما زالوا ينتقدون مذهب السلف أنكم تقسمون وتزعمون أن التوحيد أنواعا، وهذه مسألة في غاية الأهمية. وكلام المصنف رحمه الله هنا التركيز فيه على هذا التقسيم، بل هو يعني مدار معرفة التوحيد ومدار معرفة الإيمان ومدار معرفة كلمة لا إله إلا الله على هذا التقسيم. ثم يقول رحمه الله ولكنهم، أي رغم كونهم يتعبدون الله تبارك وتعالى ويحجون، والحج من العبادة، ويتصدقون، صدق من العبادة، ويذكرون الله، والذكر من العبادة، قال ولكنهم، أي ما يخالف ما تقدم مما يصرفونه تعبدا لله تبارك وتعالى، يجعلون بعض المخلوقات وسائطا بينهم وبين الله تبارك وتعالى. هذا هو، إذن هذا هو شركهم، هذا هو شركهم والعياذ بالله، أنهم اتخذوا الوسائط. وهذا أيضا يدل على التفريق بين ما هو حق الله تبارك وتعالى وما هو فعله وما هو وصفه، وأيضا بين ما يفعل لله تبارك وتعالى أي ما هو حقه. ومثل ما قلت يعني الانتقاد كثير جدا، ولكن هذا تقسيم لا بد منه يا عبد الله. بل ويزعمون أنه ما عندكم دليل على تقسيم التوحيد، يعني أعظم مسألة من مسائل الدين ومسائل الاعتقاد وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أنتم تقسمونه وتجعلونه أقساما، وهذه القسمة لم يرد عليها دليل من كتاب أو من سنة. وقد كذبوا مثل ما قلنا، والشبه دائما كثيرة جدا يطلقون مثل هذه الشبه وغيرها قديما وحديثا، ولكن المعاصرون هم تبع للمتقدمين وعيال عليهم والعياذ بالله. من الأدلة التي ذكرها ابن جرير رحمه الله وانتصر لها ابن كثير رحمة الله عليه وأشار إليها القرطبي وغير كل الأئمة يشيرون إلى هذا، لأن الأقوال هي أقوال عبد الله بن عباس وتلاميذ عبد الله بن عباس ومن أخذ عنه العلم في تقسيم التوحيد يا عبد الله. فالأدلة موجودة والتقسيم موجود. يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول عبد الله بن عباس في هذه الآية رضي الله تعالى عنه قال شوف الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله عز وجل أثبت لهم الإيمان ثم وصفهم بالشرك، فالإيمان ثابت في حقهم والشرك ثابت في حقهم، دفعا للتعارض أو دفعا للتضاد والتناقض. آية واحدة، مو بعد في آيتين متفرقتين، هذه في آية واحدة أثبت الله عز وجل لهم الإيمان كما أثبت لهم الشرك. كيف يكون؟ فيقول عبد الله بن عباس في إزالة هذا اللبس أو إيهام أو توهم التعارض بين في نصوص كلام الله تبارك وتعالى بل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال عبد الله بن عباس: من إيمانهم أنه إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، أي سؤال تسألهم في باب الخلق والإيجاد وفعل الله، فجوابهم يقولون الله، بل ويشيرون إلى الله تبارك وتعالى. ومثل ما ذكرنا وأيضا ذكر أهل العلم عن والد حذيفة بن اليمان عندما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كم إلها تعبد؟ كم إلها؟ والعرب تفهم إذا كان السؤال عن الإله ولا عن الرب ولا عن الخلق ولا عن الفعل، تفهم يا شيخ. ها، ليسوا مثل هؤلاء، بعضهم لا يفهم ولكن بعضهم لا والله يفهم، وإنما أرادوا يعني إيقاع الشبهة واللبس على هذا المذهب وعلى أهل السنة والجماعة، وهذا دأبهم قديما وحديثا. قال: فإن سألتهم من خلق ومن خلق فيقولون الله. ثم يقول عبد الله بن عباس: ومع ذلك فإنهم مشركون. طيب كيف إذا قالوا الله عز وجل هو الذي خلق، هل في هذا الجواب شرك؟ لا، هذا الجواب ها هو التوحيد. طيب والشرك وين؟ الشرك في أنهم يتوجهون إلى أولئك الوسائط الذين أشار إليهم الإمام محمد رحمه الله هنا، اتخذوا ها وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. إذن حتى الوسائط والأصنام التي اتخذوها ونصبوها ماذا يريدون منها؟ وسائل تقربهم إلى الله الذي خلق وخلق وفعل وأوجد سبحانه وتعالى. فشركهم فيما يتوجهون له من هؤلاء الوسائط، وتوحيدهم وإيمانهم ما يؤمنون به إيمانا جازما ويقرون به قولا وحالا، أن الذي خلق وسوى وفعل وينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى وحده. قال: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، تماما كما قال من أصحاب نوح في أولئك الرجال، قالها أيضا العرب في الجاهلية بعد هذه القرون الطويلة. يقول قتادة تلميذ ابن عباس رحمه الله، يقول: أنك لست تلقى أحدا إلا أنبأك أن الله هو ربه وخالقه ورازقه، ومع ذلك فإنه يشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. عندما نعرف أنه الخالق والرازق هذا كله إيمان توحيد. إذن توحيد إيش هذا؟ توحيد الفعل، أن الله عز وجل هو الذي يفعل، يخلق، يرزق، يعطي، يمنع، يعز، يذل، في فعل الله توحيد، وأما في فعلهم لله تبارك وتعالى هنا يقعون في الشرك. وهذا هو التقسيم واضح جلي في باب الربوبية إيمان وتوحيد، وفي باب الألوهية وممارسة العبادة والعياذ بالله الشرك والشفعاء. ويقول عكرمة وهو أيضا من تلاميذ عبد الله بن عباس، يقول: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله، أي ذلك توحيدهم لله، وهم يعبدون غيره، أي يعبدون هذه الأصنام، يتقربون لها. وذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضا من تلاميذ ابن عباس ومن تلاميذ قتادة، قال: ليس أحد يعبد مع الله غير الله إلا وهو يؤمن بالله، يعني من العرب في الجاهلية، يعرف أن الله ربه وخالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى إلى قول إبراهيم، يعني هذا التقسيم راح تشوفه في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني كل ما أنتم تعبدون مع آبائكم الأقدمون، قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن كانوا يعبدون الله ويعبدون هذه الأصنام مع الله، فاتخذ الأصنام أعداء، ولكن لم يجعل العداوة بينه وبين الله، لأنه أيضا كان من معبودات قومه كلهم هكذا. ثم أيضا يقول عبد الرحمن بن زيد رحمه الله، قال: ألا ترى إلى العرب كيف كانت تلبي تلبية العرب في الحج، لأنهم قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون في الحج، ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هذا الشريك أنت تملكه وتملكه ما ملك أيضا، إذن هم دون الله تبارك وتعالى ولا شك. فالشاهد هذا هو التقسيم الواجب. لذلك قرر ابن جرير رحمه الله بعد كثير من النقول والأقوال أن أخبر الله عز وجل عن العرب المشركين أنها كانت تقر بالوحدانية، أي وحدانية في باب الربوبية، غير أنها كانت تشرك في عبادته اللي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. نعم، يقول رحمه الله، ومثل ما قلنا حديث حذيفة ما ذكرناه، عندما قال: كم إلها تعبد؟ قالوا: أعبد سبعة في الأرض وواحدا في السماء. من الذي ترجو لضرك ونفعك؟ ومن ومن في جميع الأفعال كلها يشير إلى الذي في السماء، يشير إلى الذي في السماء، لكن كانوا يجعلون هذه وسائط تقربهم كما ذكر، تقربهم إلى الله. والأدلة كثيرة جدا على هذا في القرآن، أنهم صحيح يعبدون الأصنام، لكن لم يجعلوا الأصنام مساوية لله تبارك وتعالى، كما ذكر الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. العرب تقول: يعني صحيح أن اتخذنا هؤلاء أولياء، والله عز وجل ولي لنا أيضا، واتخذنا أولياء غير الله، لكن احنا ما نعبد هؤلاء الأولياء اللي في الأرض إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم دون الله في الولاية، في استحقاق العبادة، في المنزلة، في كل شيء، بل الفاعل الحقيقي والرجاء الأخير يرجى من؟ الذي في السماء، هو هؤلاء فقط شفعاء كما ذكر الله، هذا إقرار منهم. لا شك في هذه الآية أنهم يعبدون من هو دون الله في المنزلة بل ولا، وكذلك في استحقاق العبادة، ولكنها لها منزلة عند الله لأنها أعلام على رجال كانوا صالحين لهم منزل عند الله، فنعبد الله عن طريق هؤلاء، وهذا أرجى لقبول عبادتنا وقبول دعائنا أنهم شفعاء فقط. وطبعا نسوا وجهلوا جهلا عظيما جدا أن الشفاعة عند الله ليست كذلك، وهذه راح يفصلها رحمه الله، لأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لا بإذنه، مو أنت تحط الشفيع اللي تبيه، ولا الشفيع أيضا ينصب نفسه شفيعا بين العباد وبين الخلق وبين الله، وهذه راح يفصلها رحمه الله لأنها من الشبهات العظيمة في هذه الرسالة أيضا. يقول رحمه الله بعد ما ذكر عن حالهم، قال إنما نعبدهم لما وصائب، ونعبدهم للتقرب إلى الله، وشفاعتهم لنا عند الله عز وجل. ومنهم أو من الخلق والعباد من جعل الوسائط ملائكة، قال مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، لكن العلامة أو الصفة العامة المشتركة بين الوسائط أنهم في الأصل اشتهروا بالصلاح بين الخلق والعباد، لأنه ما يمكن الناس تتخذ وسيطا بينها وبين ربها ويكون مثلا فاجر فاسق ظالم، حد يفعل هذا؟ لا، مثل ما يقولون يعني هذه الأمور ما يحصل التلبيس فيها إلا إذا تولى أمر اللبس، مثل ما حنا نقول اليوم المطوع يا شيخ، المطوع الناس تقبل منه يا شيخ، أما لو جاء واحد ما هو مطوع وقال لهم تعالوا أنا بعلمكم كيف يا شيخ روح أنت أول غسل وجهك وبعدين تعال علمنا كيف نتقرب إلى الله وما الذي يقرب، واضح؟ لكن المطوع لا جاء ومشهور بالصلاح والعبادة والديانة يلبس ولا ما يلبس يا شيخ؟ لا شك التلبيس إنما يكون هنا، وهذا والتاريخ مليء جدا. سواء شوف قوم نوح رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق، كلها أسماء لرجال كانوا في قمة الصلاح في قوم نوح، وكان يشار إليهم بالعبادة والزهد وغيره. نعم كذلك عندنا يعني في الأمة هذه عبر التاريخ هذا كله، ما في بدعة اشتهرت وانتشرت في تاريخ الأمة إلا وخلف ووراء هذه البدعة من؟ مطوع يا شيخ، مطوع ومشهور بالعبادة والزهد والورع والديانة، أما الفاسق والفاجر لا أحد يقبل منه شيء في دين الله عز وجل، فضلا عن أن يحدث لهم شيئا جديدا ما عرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عرف عن الصحابة. نعم، فبعث الله عز وجل يقول إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ودين نوح ودين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ليش لما هنا خص إبراهيم؟ لأن العرب الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا على ملة إبراهيم بتبليغ من قبل من؟ إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فهم كانوا على دين إسماعيل وعلى دين إبراهيم على الحنيفية، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي ودعا قومه إلى عبادة تلك الأصنام بهذه الحجج الشيطانية، واستخفهم فأطاعوه، وكان سيدا لا شك، كان سيدا وعظيما وكريما في قومه. نعم، فذكر إبراهيم لهذا السبب، وإلا فالأصل أنه كما ذكر يعني قبل ذلك أنه دين الرسل جميعا، بل ودين الأنبياء جميعا أيضا. نعم، قال ويخبرهم أن هذا التقرب أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الذي تفعلونه بحجة أنه يقربكم إلى الله تبارك وتعالى هذا الفعل محض حق لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله، ولا تجوز ممارسة هذه الأفعال مع غير الله تبارك وتعالى، أي ما فعلتموه وزعمتموه أنه يقربكم إلى الله هو عين الأمر الذي أوقعكم في ماذا؟ في الكفر والشرك والعياذ بالله. نعم، لا يصلح منه شيء، أي من هذه إيش؟ ها الشفاعات والوساطات والعبادات التي تصرفونها لهؤلاء الوسطاء، قال لا يصلح منها شيء لغيره، أي لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فإذا كان الملك المقرب لا يستحق شيئا والنبي المرسل لا يستحق شيئا، فمن دونهم من الصالحين من باب أولى. نعم، فضلا عن غيرهما كما قال رحمه الله، قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون، أي يقرون ويشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو سبحانه وتعالى، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى، ليس يستقل أحد منهم لا بأمر ولا بفعل بل ولا بشفاعة أيضا. وقلنا الشفاعة نرجئها إلى حينها. المراد أنه بين رحمه الله أن دين الأنبياء ومهمة الرسل هي تحقيق توحيد العبادة، ما جاء أحد منهم لا من الأنبياء ولا من الرسل يدعو قومه إلى شيء من أمور الربوبية بل ولا الأسماء والصفات. نعم القرآن دعا إلى الأسماء والصفات وبين مفردات وأصول الأسماء والصفات، كما بين مفردات وأصول توحيد الألوهية والعبادة، وأما الربوبية فليس في القرآن دعوة إلى شيء من توحيد الربوبية. ونقول ولم يأتي نبي ولا رسول قط ودعا قومه أو كلمهم عن توحيد الربوبية. كل ما جاء في القرآن في باب الربوبية مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع والدي حذيفة، كم تعبد؟ ها قال سبعة في الأرض وواحد، وهذا الشرك يا عبد الله. ثم سأله عن أبواب الربوبية، لما؟ لبيان إلزامه عما يجب عليه في باب الألوهية. هذول اللي تعبدهم من منهم يرجى لضرك لنفعك لعطلك؟ قال الله الذي في السماء. إذن لماذا تعبد؟ كما قال إبراهيم هل يسمعونكم أو ينفع؟ قال إقامة حجة فقط، إقامة حجة، يعني تذكر الربوبية في باب الإلزام وإقامة الحجة، وأما الدعوة فإنها دعوة لتحقيق توحيد العبادة، وهذه مهمة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول فإذا أردت الدليل، الدليل على ماذا؟ يعني هل الآن، لأن الشيخ هنا الآن قرر في المقدمة هذه في هذه الأسطر رحمه الله أن العرب في الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وشركهم إنما كان في باب العبادة والألوهية، هذا الذي قرره. إذن هو قرر ثم بعد ذلك الآن جاي بيذكر لك إيش؟ طبعا طبيعي أحيانا الإمام رحمه الله وأهل العلم عامة أحيانا يذكرون الأدلة ثم يستخرجون منها المسائل والتقريرات، وأحيانا لا، يذكر التقرير ثم بعد ذلك يستدل على ذلك التقرير. واضح؟ يعني مثلا كتاب التوحيد لا، الإمام رحمه الله من أوله إلى آخره ها يذكر الأدلة، يذكر ويبدأ بالقرآن ثم السنة ثم الصحابة ثم العلماء علماء السلف، ثم بعد ذلك يستنبط منها ويستخرج المسائل. لذلك يقول لك بعدها إيش؟ وفيه مسائل. في ماذا؟ يعني في الأدلة التي تقدمت بأنواعها الأربع. هنا لا قرر، وهنا الآن يقول لك فإذا أردت الدليل، أمر طبيعي جدا. طبعا يا شيخ نريد الدليل على الذي ذكرت، يعني كوننا نؤمن الآن ونصدق أن أبا جهل كان مقرا بتوحيد الربوبية، أبو جهل على الرغم من أنه إمام في الجهل والجهالة، ترى حنا اللي نسميه، يعني سمي بأبي جهل، وإلا الأصل عند العرب في الجاهلية وش كان اسمه؟ شيخ الحكمة كلها هنا يا شيخ، الحكمة يعني المحاكمة عنده يا شيخ، ولكن لما كفر والعياذ بالله فهو الجهل بعينه، أي لأنه يعرف 100% تماما كانوا يعرفون، ولكنهم الكبر والعناد والعياذ بالله والأنفة التي أخذتهم، يعني من باب العزة والإثم والعياذ بالله في باب العزة، منعهم من الدخول في دين الله تبارك وتعالى. يقول يعني بعد ما قرر أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فيقول فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم سبحانه، ما في شيء وراء إيش؟ وراء القتال، بعد القتال ما عاد في شيء، يعني إباحة واستحلال الدماء، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا. بماذا؟ توحيد الربوبية، أو قول توحيد الخلق، توحيد الفعل، كيفك. السني نقبل منه كل شيء، لكن البدعي لا والله ما نقبل منه حتى يفصح يا عبد الله. يقول فإذا أردت الدليل على هذا، يقول فاقرأ قوله تبارك وتعالى. والأدلة كما ذكرت كثيرة جدا، وأدلة في القرآن وأدلة في السنة. يقول قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرزق شنه يا عبد الله؟ ألوهية ولا ربوبية؟ أكيد ليه؟ فعله هو الذي يرزق، هو الذي يفعل، هو الذي يعطي الأرزاق، إذن هذا فعل الله، والربوبية أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. طيب هذا الفعل مشتق من أي صفة؟ من أي اسم؟ الحمد لله. إذن كونه يرزق، وهو يرزق، رازق، رزاق، هذه كلها من الأسماء والأوصاف لله عز وجل، تفرع عنها فعله الذي يفعله لمن؟ للخلق والعباد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من الذي أعطاكم هذه النعم كلها؟ أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك القمان، كل هذا من؟ الله سبحانه. ليه؟ فعله المشتق من ماذا؟ الذي هو فرع ماذا؟ فرع وصفه، ووصفه فرع ماذا؟ فرع اسمه سبحانه وتعالى. الأسماء أصول الأوصاف، والأوصاف أصول الأفعال، فالأفعال فروع الأوصاف، والأوصاف فروع الأسماء. واضح التسلسل؟ فالأصل هو الأسماء، يتفرع عنها الأوصاف، والأوصاف يتفرع عنها الأفعال اللي هي الربوبية. لذلك كانوا يدمجون الربوبية والأسماء والصفات في نوع من التوحيد، أنك تقر به وتثبته لله، تثبت الأسماء، تثبت الصفات، وتثبت الأفعال، ما يحتاج إلا منك العلم والإقرار معانيها، ثم تثبتها كلها فعلا وصفا اسما لله تبارك وتعالى، ولا تجحد شيئا منها. أما النوع الثاني لا، أنت تباشر، تخضع، تسجد، تركع، تصلي، تسمع، تطيع، تذل، تخاف، كلها فعلك أنت أمام ما يفعله الله تبارك وتعالى من باب أسمائه وصفاته جل وعلا. ومن يخرج الحي من الميت، فعله يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت أيضا من الحي من؟ بل لا يفعلها هذا الربوبية. أن تعتقد أن جميع هذه الأفعال التي هي أفعاله لا يفعلها إلا هو، ما حد يفعلها، وإذا واحد والله فعلها مرحبا، شو نسميه؟ رب. لكن تعال وافعل. بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يفعلوا شيئا والله لن يستطيعوا، لأن هذه أفعال لا يفعلها. هذا التوحيد، هذا الإفراد في باب الربوبية، أن تعتقد اعتقادا جازما أن أحدا لا يستطيع أن يفعل مثل فعل الله، لا هو بنفسه بل ولا بمشاركة غيره، ولا يحتاج الله عز وجل في فعله إلى أحد أبدا. نعم. قال ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذه الأسئلة عن أفعال الله، إذا سألتهم فسيقولون، وهذا اللي يشهد لهم بهذا الجواب من؟ الله عز وجل. يا شيخ، ربك جل وعلا شهد أنك إذا سألت المشركين عن هذه الأفعال من يفعلها، فربك شهد لهم ها وبين أنهم سيقولون الله. لذلك شوف بعدها، فقل أفلا تتقون، إذن ليش تعبدون إيش الأصنام اللات وعز؟ وش هذا بتسوي فيكم؟ تنفع؟ تضر؟ تعطي؟ تحيي؟ ها؟ هي أصلا لا تسمع ولا تبصر أيضا. واضح، كلها من باب الإلزام، لكن فيها الإقرار وفيها الشهادة من الله عز وجل لهم أنهم في جميع أسئلة الربوبية جوابهم يتفق مع أهل الإيمان والتوحيد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الملك هذه أيضا إيش؟ الربوبية أفعال وأيضا الملك والسيادة والتصرف، هذه هي مدار أفعال الربوبية. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذن يا خلاص شغلوا هذه شوي، لأنك إذا اتقيت راح تتذكر وتتعظ. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات، ما تسألهم في شيء من أسئلة الربوبية إلا تجد جوابا واحدا جوابا واحدا يتفق مع الإيمان والتوحيد لله تبارك وتعالى. والاستفهام هذا كله ليس من باب الدعوة يا عبد الله كما زعم كثير والعياذ بالله من أهل البدع والأهواء، لا والله، هذا الاستفهام إنما هو للتقريع والتوبيخ والإلزام. مدام هو الذي يعطي إذن أطلب منه فقط مباشرة بدون وسيط وبدون شفيع. هو الذي يحيي، هو الذي يشفي، هو الذي المنافع والمضار كلها بيد الله، إذن اطلبها منه سبحانه وتعالى وحده بلا شفيع ولا وسيط أبدا. كلها للإلزام، لأن كما نعرف توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يقولون يتضمن توحيد، يعني شلون؟ وش معنى يستلزم؟ يعني يلزم لمن أو في من تراه ربا. يعني شنو ربا؟ يعني خالقا رازقا معطيا مانعا ولا لا، محييا مشفيا مؤكا. إذن يلزمك أن تطلب منه، لأن أنت في هذه الدنيا تريد منافع الدنيا وتريد منافع الآخرة، وأنت تؤمن أن المنافع كلها بيده، إذن اطلبها. يلزمك إذا اعتقدت ربوبيته أن توحده في الطلب وتطلب منه وحده، هذا الإلزام. وأما إذا عبدت إذن يلزمك أن تعتقد أن فيه شيئا من الربوبية. لذلك كانوا يعتقدون بينهم وبين أنفسهم أنه لا، هذه الأصنام ترى إذا بغت تنفعك، وإذا بغت ممكن تضرك. لذلك كانوا يقولون عن النبي محمد: إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا. مساكين، لا، لأنك يوم عبدته وسجدت وخضعت وذبحت له ونحرت له وفعلت وتطوف حوله وتتوجه له بالطلب وتذل وتخضع له، إذن معناها لا بد يكون في جنس أو شيء من الربوبية. أنهم قالوا إذا يعني الله عز وجل أعطاهم الحق أنهم ينفعون وأنهم يضرون، لكن بعطاء من الله تبارك. لا والله، النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، وما جعل الأصنام والجمادات والأحجار أسبابا في هذه المنافع ولا المضار وغيرها. نعم. إذن الاستفهام ليس كما أشار إليه البعض والعياذ بالله، وإنما هو للتقريع والتوبيخ والإلزام. يلزمهم، أي كما أقررتم أنه هو الذي خلق ودبر ونفع وأعطى، إذن يجب عليكم أن تتقوه فتعبدوه وحده دون غيره، لا إله إلا هو. يقول رحمه الله، كم الساعة اخترت الوقت عندكم والتوقيت عندكم؟ بسم الله. تسع كم لنا يعني الآن؟
بداية الدرس 52 دقيقة.
يعني شنو 52؟
يعني
52. هذا مثل هذيل اللي مال التلفون، دق عليهم قال إذا ما عندك دق تلفون 113، تعرفونه؟ تسمعونهم لما يقولون عن الساعة، يقول عند الإشارة إيش
تكون الساعة؟
تكون الساعة 1:03. شنو 1:03 إيش؟ سامعين ولا ما سامعين؟ أسلوب غريب ولغة غريبة جدا، أنا ما أعرف ليش، من وراء الترجمة اللي بالإنجليزي. طيب يا أخي أنتم عرب يا شيخ، قولوها بصيغة. والله يا شيخ الله يرحم سيبويه ويرحم الأخفش الصغير والكبير يا شيخ، ها؟ مصيبة يا شيخ، والله مصيبة. يقول ما عرف يعني نكمل ولا تعبتم؟ نقف؟ لا، أنا لأن الفقرة اللي جاية طويلة جدا يعني، ولا لا؟ الفقرة اللي جاية إذا بدأنا لازم نخلص الفقرة كلها. طيب نقف هنا. أي نعم، نقف هنا. ما أدري لو قلنا الدرس إذا صار بعد المغرب ما ينفع؟ وين أهل الجهرة؟ في أهل الجهرة الحين؟ دائما تقولون هالكلام هذا، وكل ما صار قالوا الجهرة يا شيخ إلا هذه. طب في اليوم أبعد من الجهرة ولا ما فيه؟ في الوفرة وفيه مدري وين وفيه العبدلي كأن أبعد شيء عندهم الجهرة يا شيخ. اللي يسمعكم يقول كأنهم من الرياض إلى مكة يعني. خلاص يعني بعد العشاء هو اليوم، احنا ضيعنا كثير جدا حقيقة، ولا احنا صلينا العشاء وجينا، لكن أنا ومعاي دليل. وين الدليل؟ ها هو عجيب، مسجلة بالتلفون، مسجلة العنوان وكذا، وضيعنا يا شيخ، رحنا العدان ورحنا مدري وين والقرين لكن إن شاء الله ثاني مرة ما نضيع بإذن الله، نبدأ بأبكر من هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله يجزاكم الخير.